بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا، خالصة لوجهه الكريم. أما بعد، أيها الأحبة بالله، إن الله تعالى أمر في كتابه الكريم في مواضع كثيرة بالاستقامة على الصراط المستقيم، ووعد المستقيمين بالأجر العظيم وبالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. والاستقامة أيها الإخوة معناها التزام الصراط المستقيم، التزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الله تعالى في كتابه الكريم من أوامر وطاعات وواجبات، واجتناب ما نهى عنه من منكرات. هذا هو معنى الاستقامة. الله تعالى قال في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا إشارة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا، أمر من الله تعالى بمتابعته، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تأمل معي، ذكر الصراط مفردا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي طرق الشر كثيرة وطرق الخير طريق واحد. قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي وصى الله تعالى في كتابه الكريم بالاهتداء إلى الصراط المستقيم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله عن الاستقامة، قال: كناية عن التمسك بأمر الله فعلا وتركا، أي ما أمر الله به تؤديه وما نهى عنه تتركه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثالا تقريبيا لأصحابه عن معنى الصراط، كما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله مستقيما، أي خطا واحدا، الحق واحد. وقال: هذا، أي هذا الخط، قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، عن يمين هذا الخط وعن يساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الاستقامة، فصل فيه في ذلك، كذلك الكتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقال ابن عباس عن هذه الآية: أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه فاستقم كما أمرت، قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية، ولذلك قال شيبتني هود وأخواتها. ومما شيبه وهو هذه الآية فاستقم كما أمرت. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الواجب على المرء أن يستقيم على أوامر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه بالاستقامة. تأمل معي، الاستقامة ليست للعصاة، الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه بهذه الاستقامة كما من حديث سفيان بعبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا رواه مسلم. وقال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ونحن في كل صلاة ماذا نقول؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ندعو الله جل وعلا في كل صلاة، في كل صلاة وفي كل ركعة أن يهدينا الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، أي إلى طريق الحق. الله قال فاستقيموا إليه واستغفروه. تأمل معي، أمر بالاستقامة وذكر بعد الاستقامة ماذا؟ الاستغفار. لماذا؟ قال أهل العلم أن المرء إذا سلك طريق الاستقامة لن يستطيع أن يحصي كل أبواب الخير، سيحصل منه خلل. فذكر الله تعالى بعدها قال واستغفروا. في هذه الآية قال ابن رجب إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضى للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وهذه الاستقامة أيها الإخوة التي أمر الله بها والرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل الإنسان تقصير في جمع أبواب الخير، فلا يفتر عليه التوبة والاستمرار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. استقيموا أي بالطاعات وترك المحرمات، ولن تحصوا أي لن تستطيعوا فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، سيحصل هناك تقصير بفعل الواجبات. فيجب على المرء أن يتوب إلى الله جل وعلا. والاستقامة أيها الإخوة ليست فقط استقامة الظاهر، كذلك استقامة الباطن. استقامة على نوعين، استقامة الظاهر وهذا ما يجب على المرء أن يكون مستقيما بظاهره، وهناك استقامة في الباطن. لذلك يقال للمرء مستقيم ولا يقال له ملتزم، لأن ملتزم حتى عند الفقهاء قالوا تطلق على اليهود والنصراني الملتزم بأوامر الشرع بلاد المسلمين فيقال ملتزم. أما المستقيم فهي مصطلح شرعي جاء به القرآن وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك المنافقون ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم يبطنون الكفر. فإذا قيل للإنسان يا فلان التزم بالطاعة وبترك المعصية، قال يا شيخ الإيمان في القلب، حتى الكفر والنفاق في القلب، وإيش يدرين أن أنك مؤمن إذا ما بدت علامات الاستقامة ظاهرة عليك في أفعالك وفي أعمالك. لذلك التمسك بالسنة هي النجاة. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله السنة سفينة النجاة، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. لذلك من العقوبات الشديدة يؤتى برجل كما ذكرنا استقامة ظاهرة والباطنة، يؤتى برجل ظاهره أمام الناس أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا به في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا الرجل تندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار بالضحى، فينظر إليها بالنار فيقول يا فلان ما لك، أي ما الذي جرى لك، ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر أي في الدنيا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه مسلم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. كذلك أيها الإخوة استقامة الظاهرة والباطنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما ينفع أنك تصلي وتصوم وتؤدي الفرائض وأنت تؤذي الناس بلسانك، هذا اللسان قد يوردك ويدخلك النار وعندك من الطاعات الشيء الكثير. ذلك في الحديث الصحيح أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا تصلي أي تؤدي الصلوات، قيل يا رسول الله إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق أعمال صالحة، قيام ليل وصوم نهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانه، تؤذي جيرانها بلسانه. تأمل الأذية باللسان، فكيف الأذية بالفعل؟ تصوم تصلي تقوم الليل أعمال صالحة تتصدق، ولكن عندها عمل تؤذي الجيران باللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قال وفلانة تصلي المكتوبة الفرائض وتصدق بأثوار أي بقطع من الإقط ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. فالجار أيها الإخوة إذا شهد لك بالخير بأنك محسن وأثنى عليك كان سببا في دخولك الجنة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال كن محسنا. قال وكيف أعلم أني محسن؟ قال سر جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. كذلك أيها الإخوة الاستقامة بالظاهر وهي الإحسان إلى الناس، وألا يكون بينه وبين الآخرين شحناء. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية مقاطع لأخيه أو لصاحبه سنوات، هل تعلم يا عبد الله هذه المشاحنة والمخاصمة في كل يوم اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله فيغفر الله لجميع عباده، جميع العباد إلا المشرك الذي أشرك بالله يحرم من ذلك، ومن بينه وبين أخيه شحناء. يقال أنظر هذين حتى يصطلح، أي أمهلهم اتركوهم لا تشملهم مطر حتى يصطلح. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوهم حتى يصطلحا فيما بينهم. وهذه الاستقامة أيها الإخوة لها ثمرات. إذا استقام المرء في هذه الدنيا سعادة في الدنيا، سعادة عند الموت، سعادة في قبره، سعادة في المحشر، سعادة في دخوله الجنة، ثمرات عظيمة لهذه الاستقامة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ونزول الملائكة هذه بشرى بثلاثة أشياء، فالملائكة تنزل عليهم بالسرور والرحمة والبشرى العظيمة. قال وكيع البشرى في ثلاثة مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث، أي تنزل عليه الملائكة بهذه البشرى، وهي عند موته تبشره وفي قبره وفي البعث. وهذه بشرى عظيمة أيها الإخوة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يبشرون لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كذلك أيها الإخوة من ثمراتها دخول الجنة كما في هذه الآية، كذلك سعة الرزق، أن يوسع الله عز وجل عليك في رزقك للزومك الاستقامة. قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أينما كان الماء كان المال. كذلك انشراح الصدر، لأن المرء لن يجد حلاوة الإيمان حتى يقدم ما يحبه الله ورسوله على محبة الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لن يجد حلاوة الإيمان، أي السعادة. هناك أسباب أيها الإخوة لهذه الاستقامة. يقول قال كيف الطريق إلى هذه الاستقامة؟ هناك أسباب. من هذه الأسباب للزوم الاستقامة ذكر الموت، فالواجب أن تكون عامة مجالس الناس ذكر الموت، ويكون ذكر الدنيا شيء يسير، والناس الآن العمل على عكس ذلك، غالب المجالس في أمور الدنيا فيكونون في غفلة، هذه من علامات الغفلة، وإذا ذكر الموت أغلقوا هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات قال الموت، قال فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. قال سعيد، وهذا حديث صححه الألباني، قال سعيد بن جبير رحمه الله لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي، في كل لحظة وحيد يذكر الموت وما بعده من دار. ولذلك عن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس أذكى وأفطن؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. صححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات. قال القرطبي قال من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب يقنع، لأن هذه الدنيا ستزول وهناك حياة أخرى دائمة له. قال ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، سوف أتوب غدا بعد غد، ترك الرضا بالكفاءة، والكسل في العبادة. هذا الموت لا بد منه. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغتر بها المرء. وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا لأنهم كذبوا بلقاء الله وما أعده الله فيفاجأ فإذا به محروم. قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير لمن؟ للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تعقل أن الدار الآخرة هي حياة بلا موت وأن الدار الدنيا فانية؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه كفى بالموت واحدا وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. اليوم في الدور في هذه الدور وغدا في القبور، تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة والأسمان بالجسد، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظ يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت قد يأتي بغتة، أي فجأة. قال رجل لزهير بن نعيم قال يا أبا عبد الرحمن توصي بشيء؟ قال نعم، احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة، أي احذر من هذا. وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وخير الناس وأفضل الناس من طال عمره وهو على طاعة الله جل وعلا، وشر الناس من طال عمره وهو يسيء إلى الناس وعلى معصية الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالمرء يجب عليه أن يعمل بهذه الأسباب التي تعين على الاستقامة، كذلك من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم لزوم القرآن، قراءة القرآن وتدبر آياته. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فذكر الاستقامة، كذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كذلك الدعاء في كل صلاة استشعر ذلك في كل ركعة عند قولك اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا يا الله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى هذا أي اجعلنا يا الله من الذين يعلمون ويعملون. ويكون بذلك قال يعني دعا الله بهذا الدعاء العظيم قال غير المغضوب عليهم وهم الذين يتعلمون ولا يعملون، ولا الضالين وهم الذين يعملون على جهل. فبذلك إذا استشعر الإنسان وعمل بذلك نجا وكان ممن ووصى وعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وعمل بأمر الله فاستقيموا إليه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.